وتعني طهر. يبقى كلمة واحدة مشتركة، مشتركة لأن لها معنى إيه؟ معنى معنى الحيضة ومعنى الطهر. فإذا لابد لو العلماء قالوا حيضة تختلف عن لو قالوا طهر، ويترتب عليها أشياء. يعني لو اعتمدنا أن هي حيضة، واحد قال لزوجته أنت طالق، عليها تعتد ثلاث حيضات بكلمة. لو خدنا قرء بمعنى حيض، ثلاث حيضات، يبقى تحيض وتطهر وتحيض وتطهر. أول ما تحيض الثالثة يبقى خلاص، يبقى خلاص خلاص انتهى، بانت منه، بانت منه وانتهت. لكن لو خدنا على أنها الطهر، يبقى تحيض تطهر تحيض تطهر تحيض، لسه لم تطلق، لسه لسه لغاية ما ينتهي الحيض ويحصل الايه الطهر. فإذا حسب ما نأخذ الكلمة سيترتب عليها أحكام، سيترتب عليها أحكام. ومن المشترك كلمة عين، ذكرت لك أن العين لها لها أشياء. العين بمعنى العين الباصرة، والعين بمعنى عين الماء، والعين بمعنى الجاسوس، أرسل عينا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا، وهكذا. قال وقد ذكر وقد ذكر والعين قال السلعة، يعني الواحد يقول لك اشترى العين والعين المؤجرة وملك العين. هل ملك العين معناه ملك العين هذه؟ لا، ملك العين يعني ملك الشقة أو ملك الأرض. فالعين لها يعني ألفاظ، عليكم السلام، ألفاظ متعددة. وسبب ذلك أن العرب قبائل مختلفة، فبالتالي كان ينبت من كل قبيلة اصطلاح معين للفظ المعين. فهكذا تأتي قبيلة تضع لفظا لمعنى، وأخرى تضع معنى للفظ آخر، وهكذا. وقد يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمل في غيره مجازا، ثم يشتهر استعمال المجازي. يعني الأصل في العين مثلا أنها العين البصرة، لما يكون بقى سندخل الشهر العقاري، سندخل مع جموع التجار، كلمة العين لا يمكن خلاص تعني العين، انتهت، صار كل ما تتكلم عين معناها ايه؟ الارض، الشقه، الاعقار، على طول. فحسب، ومع ان هذا مجازي مش اصلي، الاصل العين دي، الاصل هذه العين. ولو احنا في البدو نقول العين، ذهب للعين، اتيت من العين، ملأت من العين، خلاص يبقى كلمه العين سترسو على انها البئر، وهكذا. وقد يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي، يظنون ذلك. هو لو كان جاب لنا أمثلة صح، هو جاب أمثلة، يعني كلمة القرب هذه من الشرع، لو جاب مثال مثلا المؤمن والمسلم، المؤمن والمسلم، المؤمن والمسلم هذان لفظان لكن يشتركان في معنى، يشتركان في معنى واحد، ويجوز أن يؤتى هذا المحل هذا. والمسكين والفقير يجوز أن يؤخذ هذا بمعنى هذا. فالمسلم قد تعني المؤمن، والمسلم تعني المسلم، والمسكين تعني الفقير، وتعني المسكين اللي هو أقل من الفقير. ف لا لا، طيب يبقى الفقير أقل، طيب تقول المسكين أقل من الفقير، الفقير يلقى على التراب. لكن لو جينا لفظ الفقير والمسكين يعني أتيا إلى جوار بعضهما، فالمسكين هو الذي لا يجد أو يجد نصف حاجته، أو عنده حرفة ولا تكفيه، كقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم عندهم سفينة ويعملون. لكن الفقير هو المعدم، ولذا أتت كلمة فقير لأن الإنسان إذا اشتد جوعه افتقر ظهره، يميل ظهره لازم، ولذا كانوا يربطون الحجر عشان الظهر ما يميلش، مش لأن الحجر يسد الجوع، الحجر عمره ما يسد الجوع، الحجر لما يربط هنا لأن ظهره يجي يفتقر فلا يفتقر، فلذا كان يربط حجر واثنين صلى الله عليه وسلم. فأصل الفقير هو ما اشتد جوعه بحيث افتقر ظهره، هذا. وأصل المسكين هو ما حدث به جوع جعله يسكن، لأن الإنسان لما يكون جائع لا يحب الجري، الكلام، الرياضة، يسكن، لكن لما يشتد جوعه لا تبقى شيء ثاني. تفضل.
هي من
نعم كالمسلم والمؤمن طبعا، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، ده حقيقة. قال لكن الأحيان يأتيان معا كآية الصدقات آية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا لا بد يكون الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. قال أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى في اللغة ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر، ككلمة الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة تعني الدعاء، لكنك إذا تكلمت بشرع الله جل وعلا قلت الصلاة لا يمكن بمعنى الدعاء، إنما يكون معناها أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بهيئة مخصوصة وشروط مخصوصة. فالحج في اللغة معنى القصد، لكن أنت لما تقول الحج معروف أنه قصد مكة لأداء شعائر أرادها الله عز وجل، وهكذا الزكاة معناها النماء ومعناها الطهارة، لكنك لما تقول الزكاة مفهوم أن هذا جزء من نوع أنواع المال إذا بلغ نصابه وهكذا. فهنا اللفظ خرج من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي، ها؟ نعم خرج من معنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي على طول. حكم المشترك، إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو السنة ينظر، فإن كان مشترك بين اللغة والاصطلاح نحمله على الاصطلاح، ككلمة الصلاة، لما يجي كلمة الصلاة، كلمة الصلاة مشتركة بين اللغة وبالاصطلاح، بين اللغة يعني الدعاء، بالاصطلاح يعني الأفعال والأقوال المخصوصة، يبقى لازم أحملها على الإيه؟ الشرعي. ولذا على طول لما يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، خلاص ناخد على طول حج البيت يعني قصد البيت الأداء الشعائر، خدنا المعنى هو الشرعي ولم ناخد المعنى اللغوي. نعم مش كده، وأذن في الناس بالحج ناخذ المعنى، لأن طالما اللفظ أتى ويشترك فيه اللفظ والمعنى والاصطلاح نقدم الاصطلاح، نقدم الاصطلاح مباشرة. وهكذا يقول وجب حمله على المعنى الثاني. ما هنا طالما قال صلي عليهم، صلي عليهم دل ذلك أن دي صلاة مخصوصة، لكن إذا أطلق لفظ الصلاة يبقى الصلاة، قال صلي عليهم خلاص يبقى حصل قيد خلاص على طول. ويا أيها الذين آمنوا صلوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يبقى خلاص قيدها، فالقيدها تطلع من المعنى إلى ترجع إلى المعنى اللغوي على طول، فورا ترجع إلى المعنى اللغوي. في قوله تعالى الطلاق مرتان، هنا كلمة الطلاق في اللغة والاصطلاح، في اللغة الطلاق يعني حل الشيء، أطلق يعني حل، وطلق يعني حل، لكن في الاصطلاح معناها حل الرابطة هي الزوجية، يبقى له معنى لغوي ومعنى شرعي، اللغوي الحل، الشرعي حل الرابطة الزوجية، يبقى كل ما تيجي كلمة طلاق أخذها على إيه؟ على الشرعي، على الشرعي، لما يجي يقيدها أقيدها ويطلق الأسير. وقوله تعالى اقيموا الصلاه، الصلاه لها معنى لغوي ومعنى شرعي، هنا لازم اخذ عنه على الشرعي. المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، هنا قرء دي مشكله، لان المعنى الشرعي معنيان والمعنى اللغوي معنيان، ويتفق اللغوي والشرعي، يعني يتفقان لا يختلفان اللغوي والشرعي، فلما اتفقا فاتفقا على معنيين، فصار من أهل الفقه من يقول طالما إن الكلمة لها معنيان لغة وشرعا فأنا من حقي أخذ هذا المعنى، والآخر يقول أنا من حقي هذا المعنى، لا سيما أنه لم يرد في نصوص السنة ما يبين إن القرء بمعنى الحيض ولا إن القرء بمعنى الطهر. يعني مثلا رجل من الصحابة طلق امرأته، بانت منه، ما عندنا متى بانت منه، لما جلها الحيض ولا لما طهرت منه، ما عندنا، لو عندنا تحسم الأمر، تحسم مسألة مباشرة، ما عندنا، لو عندنا حسمت على طول، يبقى حنصلح الاصطلاحي، وطالما لم تحسم بقي الخلاف الاصطلاحي مع الخلاف الايه اللغوي. فهي إما القرء معناه إما الحيضة وإما الطهر، فعلى المجتهد أن يبذل جهده لتفاتروا. قال المذهب لما يأتي مع عدد يختلفان إن شاء الله. واحتج الآخرون بجملة قرائن منها إن لفظ ثلاثة خاص فيدل على معناه قطعا، فتكون مدة العدة ثلاثة قروء بلا زيادة ولا نقصان ولا سبيل إلا. قالوا اللي ردوا قالوا أصل الحد محدد والطهر غير محدد، فمجرد طالما كلمة ثلاثة يبقى العدد لا يحتمل التأويل، وطالما لا يحتمل التأويل يبقى لازم نحمله على الحيضة لا على الطهر، وهذا كلام عقلي في مقابل الكلام المتفق عليه لغة فلا يعتد به. ومن ذلك قول الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. إذا خلاص خلصنا موضوع الحيض والطهر، طيب هل هي مسألة خلافية ولا مسألة قطعية؟ خلافية، وخلاف سائغ ومعتبر. ثمرة الخلاف دائما ثمرة الخلاف دائما ان قاضينا. وطبعا احنا مثلا هنا في مصر الاحوال الشخصية الزواج والطلاق من شرع الله مع المواريث، لو ان قاضينا قال سنأخذ هنا في بلدنا بان ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات حق، هنعمل ايه؟ ولو قال لا ثلاثة قروء يعني ثلاثة اطهار نقول له حق، لان لما يكون الخلاف في خلاف ساغ ومعتبر يبقى اذا الحاكم اتخذ رأيا وجب علينا ايه طاعته. وان كنا ندين الله ان كنا ندين الله بغيره، وده اللي حصل مثلا في المملكة، العلماء ابن باز وابن عثيمين فوزان كلهم هم عندهم في مسألة ترك الصلاة ان الخلاف ساغ ومعتبر. ترك الصلاة ايه؟ لا تكاسل الأقصر، المسألة فيها خلاف ساغ ومعتبر، جمهور العلم على انه ليس بكافر، وطائفة من أهل العلم يقولون هو كافر. طيب نوخشت الأدلة أكثر من مرة مش كده، وإحنا مع الرأي أنه ليس إيه بكافر. طيب ثمرة هذا الخلاف أن لما جاء الملك عبد العزيز ومن قبل الأمير محمد بن سعود وقال سنأخذ بأن لا يمكن أن يترك الصلاة إلا ويقول لك إيه كافر على طول، ده الحكم القضائي. لكن لو في تدريس مع طلبة العلم يقول هذه مسألة خلافية، يبقى دايما في الخلاف إذا أخذ الحاكم برأيهم ها وجب على الناس علماء وعامة اتباع الحاكم فيما أخذ. طيب مسألة أخرى، مثال آخر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. كلمة كلالة أيضا مشتركة، الكلالة مشتركة على من لم يترك والدا ولا ولدا، ويطلق أيضا على من ليس بوالد ولا ولد من الورثة، لا هو والد ولا ولد، لا هو والد ولا ولد، من ليس بوالد ولا ولد من الورثة. ويطلق أيضا على القرابة من غير جهة الوالد أو الولد سمى كلالة. يعني إيه كلام؟ يعني الكلالة هو الشخص اللي ليس له والد ولا ولد، يعني والده ميت وهو لم ينجب، والده ميت وهو لم ينجب، ده اسمه كلالة، ده اسمه كلالة. والكلالة أيضا يعيش معنا وليس يرتبط بصلة والدية ولا ولدية لنا، يعني يعيش مع ابن أخي مثلا أو عمي، هذا يسمى أيضا كلالة لغة، لغة يسمى أيضا كلالة. وكذلك من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين، من ابن عم، عم أخ، هذا كله لا والد ولا ولد، الأخ والأخ الأم، الأخ الشقيق، الأخ الأب، كل هؤلاء لا والد ولا ولد، بل الأخت كذلك لا والد ولا ولد. فكل ده في اللغة يسمى كلالة، لكن في الشرع نحن نقيد الكلالة بمن لم يترك والدا ولا ولد. ماشي، يبقى اللي هو الكلالة اللي ما ليس له والد ولا ولد فيرث إخوته على طول، يرث إخوته، إن كان امرأة أخوها يرثها، وإن كان رجلا يرث أخواته في حدود السدسين والباقي على العصبة. رجح جمهور الفقهاء بعد استقرائهم نصوص المواريث أن المقصود الأول من لم يخلف، لمن لم يخلف والدا ولا ولدا. شخص مات والده مش موجود، يعني والده مات، يعني طبعا أكيد لوالد مش كده ولا لا، أكيد لوالد، لكن ليس لو لم ينجب، أو ربما أنجب ومات ولده فأصبح كلالة فخذوا هذا المال. لا، الكلالة اللي ملوش والد ولا ولد، زوجته اعترس بقى الربع على طول، اعترس الربع لأنه ليس له ولد فاعترس الربع. وإخواته هيخشوا يرثوا، لو هم له إخوات ذكور هياخدوا المال كله، لو إناث هياخدوا الثلثين، لو إناث وعلى ذكور هيقسموا الباقي للذكري مثل حظ الأنثيين. وممكن طيب لو له أم يبقى كلالة. نعم أحسنت. ليه؟ لأن كلمة والد مشتركة تعني، وهذه برضو من المشترك، هذه برضو من المشترك، والد تعني الأم وتعني الأب، ولد تعني الابن وتعني البنت، فهذه برضو من المشترك. قال إذن عندنا مثالان الآن، مثال قرء ومثال كلالة، واضحان إن شاء الله. قال عموم المشترك ومعناه أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها. قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. قول الأول: المنع من إرادة العموم، فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى واحد. هذا كلام جميل، يقول لك إن الكلمة لما تأتي لازم تعرف إن في السياق بتاعها يقصد شيء واحد، يعني لا يمكن تأتي كلمة عين في جملة ويبقى معناها العين الباصرة والعين البئر والعين الجاسوس والعين المملوك، مستحيل. لازم في الجملة يبقى لها معنى واحد من دول بس، مش كده؟ لا يمكن تستطيع أنت أن تأتي بكلمة وتحتمل المعنيين من مثل كلمة عين، مستحيل. فإذن في السياق لازم تحتمل إيه؟ معنى واحد، وهذا اسمه المنع من إرادة العموم. هي لا عدة معاني، لكن في النص لازم تأتي بمعنى واحد فقط. فلو قال: قصد الناس العين بدلائهم وردوا العين، يعني معناها عين الماء، باعوا العين، مش ممكن باع العين يعني إيه؟ لا يمكن، ولا باعوا الجاسوس، وإنما باعوا العين يعني باعوا الشيء المملوك، مش كده برضو؟ أرسلوا عينا، ها؟ على طول. فهكذا. فإذا القول الأول: المنع من إرادة العموم. قول الثاني لسه فيه، والحجة لهذا القول أن المشترك لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد. هو مشترك نعم، لكن لما يجي يساق في سياق لازم يقصد شيئا واحد، بل بأوضاع متعددة، أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة، فإرادة جميع معانيه بإطلاق واحد يخالف أصل وضعه، وهذا لا يجوز. يوضحه أن المشترك يدل على معانيه على سبيل البدل للشمول، أي يدل على يا إما هذا المعنى يا إما ذاك المعنى، لازم يدل على معنى واحد فقط. هذا القول الأول. قول الثاني الجواز، يقول لك المشترك يمكن أن يراد به كل معانيه دفعة واحدة، وسيأتي بمثال. يقول: قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هنا جاب لفظ يسجد، قال السجود يعني وضع الجبهة على الأرض، وهذا في حق الناس، ويعني الخضوع والانقياد للجبل. لو كان السجود معناه وضع الجبهة على الأرض، يبقى كيف الجبال سجدت والأشجار سجدت والدواب سجدت والشمس والقمر والنجوم؟ يبقى إذن والناس تسجد على جبهة، يبقى إذن كلمة يسجد هنا أتت بالمعنيين. بالنسبة للناس السجود اللي هو على الأرض، بالنسبة لغيرهم يعني الخضوع والانقياد. فبيقول لك إن ممكن لفظة تأتي ويراد بها معنيين. إن قول الناس أصحاب القول الأول ليسوا غافلين، فاهمين كويس. طيب، ما هو كثير الناس يسجدون والباقي لا، ما الناس ما يسجدوش. لا كثير الناس يسجدون والباقي لا يسجد، لهم كفر لا يسجدون. أيوة، ما هو يحمل على اللي هو الايه؟ أنه معنى ثاني؟ لا، ما ده المعنى الأول، ده المعنى الأول أصلا، سجد أن يخضع وانقاد. فقال: والناس، ما هو الناس الذين يخضعون لله يسجدون له، من خضع لله سجد، مش كده؟ طيب، قال: فهما معنيان مختلفان مرادان من لفظ يسجد الواردة في النص، وفي هذا دليل على جواز استعمال المشترك وإرادة جميع معاني. إلا أن أصحاب القول الأول يردون بأن السجود في الآية هنا ليس معنى السجود على الجبهة، ده في الآية هنا معنى الخضوع والانقياد على طول على طول. أصلا هو ربنا يريد هنا الخضوع والانقياد بغض النظر عن كونه اختياريا أو قهريا، وهذا يتحقق في الإنسان وفي غيره، فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي. والقول الثالث يجوز بتفصيل، يجوز بتفصيل، فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون الإثبات، كما لو حلف ألا يكلم موالي فلان فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعلى والأسفل. يقول إنسان حلف أن لا يكلم أقارب فلان، قال والله ما أنا مكلم أقارب فلان الفلان، فلو كلم أي قريب يبقى اليمين بتاعه إيه؟ لابد أن حنث فيه خلاص. طيب، وإذا أوصى بثلث ماله لمواليه أو لمولاه بطلت الوصية لجهالة الموصى له، لأن اسم المولى مشترك بين المعتقي أو المعتق والعتيق، ولا عموما المشترك في الإثبات. والراجح قول الجمهور إن لا يمكن لفظة تأتي إلا ويرد بها إيه؟ معنى واحد فقط، هذا هو الصحيح. ولذا لا يمكن يأتي كلمة وتحتمل إلا معنى واحد، خصوصا إذا كانت هذه الكلمة مصطلحية. ولذا لو كان يراد المعنيين، نرجع لكلمة قر، كيف يراد المعنيين؟ مستحيل. هنفتي بقى بالحيضة ولا هنفتي بالطهر ولا هنفتي حسب هوى الشيخ؟ ما يصلحش. الأمور الشرعية لابد أن تكون واضحة محددة، ليس فيها لبس ولا غموض ولا إبهام، لابد أن تكون محددة. تمام، عندنا شيء ثاني برأي الناس مش كده؟ استعمال اللفظ موحد الثاني موجود عندك. اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، لازم تعرف إن اللفظ له حقيقة وله مجاز وله صريح ولو كناية. كل لفظ له حقيقة، له مجاز، له صريح، له كناية، واللي له حقيقة له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، واللي له حقيقة شرعية إما أنها بتكون عرفية، قصدي أن اللفظ له حقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، ولما تكون عرفية إما تكون عامة وإما تكون خاصة، لأن العرف الذي يسري في بيئة قد لا يسري في بيئة أخرى. فاللفظ حسب استعماله في المعنى، هنرجع لحقيقة الشرعية ولا للغوية ولا للعرفية يختلف باختلاف سياقات الألفاظ. هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. فاللفظ له حقيقة لغوية، وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له، كالشمس والقمر والنجوم. أنت لما تقول الشمس على طول يأتي في ذهنك الحقيقة، ما الحقيقة؟ الشمس هذه المشعة التي ترسل بأشعتها على الكون بأمر الله جل وعلا. لكن لما أقول هذا الرجل شمس، عمال عنده أشعة وقاعد في كبد السماء، ها لما اقول هذا رجل شمس يعني رجل مشهور، مش كده برضو؟ انت شمس من نجومك قارب تمام في الاول، وبعدين بعد ذلك تحسن ابن ابو تمام رحمه الله. وانا لما اقول القمر، القمر معروف هذا الكيان الكوكب الذي يرسل ضوءه او نوره، اسف يرسل نوره لان ليس له ضوء هو له نور. ولما أقول هذه المرأة قمر، يبقى إذن اللفظ له حقيقة وله كناية، مش كده ولا لا؟ له حقيقة وله كناية. فهنا طبعا سياق الكلام يظهر، مثال كلمة الأسد، ها الأسد لما يأتي، أنت لما تقول كلمة أسد على طول يأتي في ذهنك ذلك الحيوان الشرس، هذا يأتي في ذهنك على طول. لكن لما أقول حمزة أسد على طول ينتقل فورا المعنى في ذهنك إلى شيء آخر، أنه الشجاع القوي الذي يهجم على أعدائه، وهكذا. فهناك حقيقة لغوية، هناك حقيقة، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية. زي ما ذكرنا من قبل، الصلاة لغويا بمعنى الدعاء، شرعيا بمعنى أفعال وأقوال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشروط مخصوصة. والزواج والطلاق، أصلا الزواج في اللغة معناها اقتران شيئين، والزواج في الشرع معناها ارتباط رجل بامرأة. وهناك حقيقة عرفية كلفظ سيارة. أنت لو جيت للعرب قديما وقلت لهم جاءت السيارة، حيث على طول قافلة، مش كده؟ مش كده على طول؟ وجاءت سيارة لا، الآية جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. فأنت تقول لو جيت للعرب قديما أو بس من 200 سنة فقط وتقول السيارة أتت، ها سيارة معنى قافلة. والآن لو قلت السيارة أتت، يجي في دماغ قافلة؟ أبدا. عارف إيه اللي صرفها؟ العرف. العرف صرف عن حقيقته على طول، جاءت سيارة معروف سيارة كده. أرسل الوارد، أنت لو قلت العرب أرسل الوارد يعني أرسل إنسان للماء يملأ. وإذا قلت الآن أرسل الوارد يعني أرسل البسطة البريد. فإذا العرف ممكن ينقل الكلمة من حقيقتها اللغوية إلى معنى آخر. العرف ينقل الكلمة من حقيقتها اللغوية إلى معنى آخر تماما، ممكن جدا. هذا معلوم. وإذا الألفاظ اللي استخدمها الشباب بتغير الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معاني عرفية يعرفونها هم، وكذلك أهل الحرفة الواحدة لهم سيم كده يتكلمون به الزبون لا يفهم، ولكن هم لهم نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى عرفي. طيب، فاللفظ إذن له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي كالألفاظ كالدابة والألفاظ الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف أو علم من العلوم، كما في الرفع والنصب في عرف اللغويين. حرف أهل اللغة الرفع والنصب معروف، لكن أنت لما تيجي عند ناس شيارين وتقول ارفع، ارفع يعني ينطق الفاعل مرفوعا، ارفع يشيل الشيء الحديد ولا شيء يرفعه، وهكذا. الحد والماهية عند علماء المنطق، والفقه عند علماء الفقه والإنذار. ده أنت لما تقول كلمة سفيه في عموم الشرع شيء، وسفيه في الأصول شيء ثاني. السفيه في عموم الشرع هو الشخص التافه المعتدي الظالم، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم. لكن السفيه في أصول الفقه معنى الذي ينفق المال في غير وجهه. ولذا قال علي رضي الله عنه: أخي عقيل سفيه، سأشكوه إلى عثمان وشكى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحجر عليه. والسفيه هو الذي ينفق المال في غير وجهه، فليست مسبة. يعني لما تقول الإنسان يا سفيه هذه مسبة، وتقول الإنسان لا يحسن صرف المال يا سفيه هذا حكم قضاء لا بأس به. الإنسان المسرف زيادة عن اللازم وينفق المال في غير وجهه. فإذا عندنا حقيقة وعندنا مجاز وعندنا عرف. والمجاز طبعا نناقش موضوع المجاز في القرآن، لأننا نحن أهل السنة نرفض المجاز في القرآن، لا نقبل حاجة اسمها مجاز في القرآن أبدا أبدا. أهل السنة يرفضون هذا. ولذا الرجل الإباضي في عمان لما في ندوة عالمية ويكلم ابن باز رحمة الله عليه يقول له: ما رأي الشيخ في المجاز؟ فالشيخ يقول له: ما في مجاز، ما في مجاز في القرآن. فقال رجل: وما قولك في قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. طبعا السؤال هنا سؤال سخيف يستشهد بآية، نعم، ولكنه سؤال سخيف لأنه يهين الشيخ باعتبار أن الشيخ كان إيه؟ نعم. فرد الشيخ قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرد رد قاطع عليه ومنتهى الأدب، لأن الشيخ ابن باز كان مشهورا بالأدب واللياقة وحسن الكلام وانتقائه رحمة الله عليه وغفر له. فنحن لا نؤمن بشيء اسمه مجاز في القرآن. ولا اسأل القرية التي كنا فيها، معلوم ان هذا لو قلت للناس اسأل البلد مش معناه اسأل الحجارة ولا الاسفلت ولا الرصيف، مش كده ولا لا؟ ما اقول لك اسأل العصافرة كلها، اسأل اسكندرية كلها، اسأل اسكندرية كلها، اروح انا اسأل البحر والشواطئ لا يمكن، انا سأسأل اهل اسكندرية. هذا مفهوم، هذا هو المفهوم. فاذا المجاز في القرآن مرفوض ويفتح ابواب شر لا حدود لها. لكن سنتكلم عنه في وقته. فعندنا الحقيقة وعندنا المجاز سنمسك الحقيقة. حكم الحقيقة بأنواعه: ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به. اللفظ الحقيقي له معنى وهذا المعنى ثابت له، إذا تكلم الناس به فله حقيقة متعلقة به ثابتة عنه. فلما قل لك حافظ على الصلاة، الصلاة هنا لفظ حقيقي تمام، مفهوم في لغة خطابنا. يعني ايه حافظ على الصلاة؟ مفهوم في لغة خطابنا، له معنى ثابت مؤكد لا يحيد عنه، مفهوم. إيت الزكاة، خلاص أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ألفاظ إيه دي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقيقية لمجازية؟ حقيقية لا تحتمل تأويل. أنا حقتل الناس الذين لا يفعلون كذا وكذا، لابد تكون هذه ألفاظ حقيقية لا مجازية. فإذا اللفظ الحقيقي له معنى ثابت، اللفظ الحقيقي له معنى إيه؟ يفهمه المتخاطبون، يفهمه المتخاطبون، لا ينتفي عنه هذا المعنى ويتعلق به الحكم. وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار ثبتت الوصية له دون غيره. وصى لولاد فلان يبقى لولاد فلان لا لغيره، لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولد، لا يمكن، ولد يبقى ولد. طيب أحسن الأمثلة ما كان من كتاب الله، قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا القتل، القتل هنا معلوم أنه هو إزهاق الروح، وإلا فالقتل أيضا يشمل معنى ليس فيه إزهاق الروح، وقد قاله الله، قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. قتل يعني ذبح؟ لا. قتل طلعت روحه؟ لا. قتل يعني لعن، لعن. طيب فإذا كلمة قتل لها معاني، لها معاني، لما في الغالب تأتي يبقى المقصود بها إزهاق الأرواح. والروح، الروح لا تستقر إلا في جسد يقوى على حملها، فإذا ضعف الجسد عن حملها بدأت الروح تعلقها بالجسد يضعف، وإذا الجسد لم يعد يصلح لها تركته. ولذا الإنسان لما ينام وهو نائم هذا الجسد لا يصلح لحمل الروح فتفارقه الروح وتطوف ثم تعود إليه بأمر الله، والجسد اللي هو مريض جدا برضو تفارقه الروح لأنه يلقى مغمى عليه فالروح لا تطيق البقاء فيه فتسرح عنه إلى أن يفيق ويصلح جسده تعود إلى الروح مرة أخرى. وأما إذا سكن السكون التام هنا فراق الروح الأبدي إلى أن يعود يوم القيامة. كذلك الروح إذا وجد الجسد لم يعد يصلح تفارقه، وهذا ما يسمى بالقتل. هناك فرق بين الموت والقتل، فرق كبير جدا. ولذا اوعى تقول انا موت فلان، هذا هبل، انت لا تستطيع ان تميت احدا. ولذا قال الله هو يحيي ويميت، هل قال هو يحيي ويقتل؟ ربنا يقتل؟ لا. لكن الانسان يقتل؟ الانسان يميت؟ لا. الجن يميت؟ لا. الملائكة تميت بأمر الله، ملك الموت يميت بأمر الله. فالموت والحياة بيد ربنا عز وجل، والقتل يمكن للعباد أن يفعلوا. الروح إذا مات الجسد فارقته، وإذا قتل الجسد فارقته، إذا قتل فارقته وإذا مات فارقته. بمعنى بتقريب المثال تيار الكهربي والمصباح، المصباح ده منور لأن التيار الكهربي سرى فيه، ولأن المصباح نفسه مجهز ومهيئ لاستقبال التيار وترجمته إلى ضوء. إذا انقطع التيار بقي المصباح سليما جدا لكن لا ينير، هذا الموت. وإذا انكسر المصباح في تيار لكنه لا يتحول إلى ضوء، هذا القتل، هذا القتل. يبقى القتل عبارة عن إفساد البدن لا تستطيع الروح أن تبقى فيه، وأما الموت سحب الروح من الجسد، ولا يقدر على الموت إلا الله، فهو يحيي ويميت. ولذا المجرم المجنون اللي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت بيستهبل بيستعبط، ولذا راح سكه وأسكته. تمام؟ لو قال أنا أقتل وأدع الشخص فلا أقتله صادق، لأنه هو لما جه يجرب، جرب الإحياء والإماتة ولا جرب القتل؟ جرب القتل، أهبل، جرب القتل. فإذا أنت يمكن أن تقتل لكن لا يمكنك أن تميت. عشان يجي واحد في البيت يقول له أنا حموتك، أقول له كذاب، كذاب مش كده؟ كذاب. يقتل نعم، يميت لا. فلما ربنا يقول ولا تقتلوا النفس، ولم يقل ولا تميتوا النفس، هو يميت، ولا تقتلوا النفس، لأن إذا قتلت النفس هربت الروح، لا تبقى في جسد لا يصلح، التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والنهي هنا على الحقيقة، حقيقة اللفظ، لفظ القتل يعني اللعن ويعني إزهاق الروح. المقصود هنا إيه؟ إزهاق الروح، إزهاق الروح. وأنا ما أحبش لفظ إزهاق الروح، لكن إفساد الجسد ممكن. قال ومن حكم الحقيقة أيضا، الحكم الأول ثبوت الإيه؟ ثبوت المتعلق. الحكم الثاني رجحانه على المجاز، يعني إذا كان اللفظ يحتمل حقيقة ويحتمل مجاز وجب حمله على الحقيقة، ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة. هذا كلام جميل، كل ما يمكن نحمله على الحقيقة ناخده على الحقيقة، ولناخده على المجاز. فمن أوصى لولد زيد بشيء ثبتت له الوصية دون ولد ولد زيد. واحد يقول أنا تارك المال ده لأولاد أخوي، يبقى نديه لأولاد أخوه مش لأحفاد أخوه، لأن هذا الأقرب وهذا هو الحقيقة، مع أن أحفاد أخيه أولاده. صح؟ قال الله ملة أبيكم وإبراهيم أبونا، حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. إبراهيم ليس حقيقة هو أبيه، هو أبونا، هو مجاز مش كده؟ هذا ليس في تفسير القرآن، هذا مفهوم، لكن بتكلم على الناحية، لو قدنا بس الناحية اللغوية فقط، ليس هو أبونا المباشر، ولكن الله عز وجل سبحانه جل وعلا دل على أن الجد أب، وأن جد 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 الأب الجد أب كذلك مش كده؟ قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ما إن إسحاق هو ابنه ويعقوب حفيده مش كده؟ فهنا إذا قال أنا أوصي بمالي لأولاد فلان، يبقى ليس لأحفاد فلان وإنما لأولاد فلان، لأن اللفظ احتمل الحقيقة والمجاز قدمنا في الحقيقة. يبقى إذا احتمل اللفظ حقيقة ومجازا وجب حمله على الحقيقة، أما إذا لم يحتمل إلا المجاز وجب حمله على المجاز. هذا كلام أهل العلم. قال الثاني المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ. خلاص لازم مجاز، لما أقول فلان شمس لا يمكن يكون حقيقة، لا يمكن، وإنما هو إيه؟ مجاز. فلان أسد يبقى هذا لا يمكن يكون حقيقة، لا يمكن صافرع له لبة وأنيابه وبخالب، لا يمكن. طيب قال كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع، والعلاقة هي المعنى الجامع بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى المستعمل، والمعنى المستعمل فيه اللفظ وهي الشجاعة. فلما أقول فلان أسد أنا أقصد أن فلان إيه؟ شجاع، أقصد أن فلان شجاع. طيب هذا من ناحية لغة العرب. إذن السؤال، هل في لغة العرب مجاز؟ نعم قطعا فيها مجاز. هل يجوز أن نقول القرآن فيه مجاز؟ لا، حتى لا نفتح الباب لأهل التأويل الفاسد، لأن على طول أقول لك يد الله يبقى لا في مجاز، في مجاز في القرآن، يد الله يعني نعمته، يد الله يعني قوته، تضطر أنت بقى ترد عليهم ببيان أن لا يمكن تبقى يد الله هي النعمة، لأن ربنا ذكر أن له يدين، قال بل يده مبسوطة، ومش يمكن يبقى ربنا له نعمتان، لأنه أسبغ عليكم إيه، ولا يمكن تبقى اليد بمعنى القوة لأن ربنا ملوش قوتان، وهكذا تفضل ترد. هو جاب مجاز ويلجئنا احنا كمان لمسألة الإيه؟ الرد عليه. لو أخذوا أن القرآن ليس فيه مجاز خلاص، له يد يبقى يد، له عين يبقى عين، كانوا ريحونا. ولذا أهل السنة يرفضون المجاز لهذا، يعني يرفضونه سدا للذريعة، وإلا فلغة العرب فيها إيه؟ قطعا فيها مجاز، مش كده ولا لا؟ أيوة نعم. فلكن برضو لا نلجأ إلى التفسير اللغوي طالما عندي تفسير بالقرآن، تفسير بالسنة، تفسير بقول الصحابة. فأنا حاجي على ربنا سبحانه بل يده مبسوطتان، قبل ما أجي أخذ بالتفسير اللغوي هلاقي عندي ليس كمثلي شيء، صح؟ خلاص لقيت عندي تفسير بالقرآن ليس كمثلي شيء، خلصت. ما هو لو هجيب مجاز يبقى مثلية، المجاز مثلي على طول، المجاز مثلي لما أقول فلان أسد، ها تمثيل ده ولا مش تمثيل، تشبيه ولا مش تشبيه. فإذا أنا بلغي المجاز، في إلغاء المجاز بقول دون تشبيه ودون تمثيل. فاكرين الكلام ده؟ كلام أهل السنة جابوه منين؟ من رافضين للمجاز. كلام أهل الباطل جابوه منين؟ من قبولهم للمجاز. فضل ما هو الاستعارة نوع من المجاز، الاستعارة نوع من المجاز على طول. فترك المجاز في القرآن والسنة أدى إلى انضباط منهج أهل السنة، أما اللجوء إلى المجاز أدى إلى فساد منهج أهل البدع. ومعظم أهل البدع لما ضلوا لم يضلوا في الربوبية ولا في الألوهية، وإنما ضلوا في الأسماء والصفات. اللي ضلوا في الألوهية الكفرة والمشركون، لكن اللي ضلوا في الأسماء والصفات المبتدعة، كل المبتدعة مشكلتهم الأسماء والصفات على طول، أسماء والصفات. فلو أغلقنا باب المجاز استراحوا واسترحنا، هم فتحوه ونحن نغلقه. نحن نغلقه لأن الله أغلقه، قال ليس كمثله شيء. ونحن نغلق لأن أهل السنة أجمعوا على أن نمرها كما جاءت ونسلم بما جاءت به، والمعنى عنده سبحانه جل وعلا، فلا نشبه ولا نمثل ولا نكيف وهكذا. طيب إذن السؤال المحدد، إذا سئلت هل يوجد مجاز أو لا يوجد مجاز، ماذا تقول؟ أحسنت، تقول بالنسبة للغة العرب فيها مجاز وفيها حقيقة، بالنسبة للقرآن لا نقبل المجاز فيه، لا سيما ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. واوعى تقبل غيره، لانك لو قبلت غيره هيمتد منك، لو قبلت المجاز في غير الصفات هيلزمك بقبول المجاز في الصفات على طول. فاقفل، اغلق باب المجاز تماما. ماشي. قال ويقصد بالقرينة العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي باللفظ من قبل المتكلم، وإنما أراد المعنى المجازي. إن القرينة هي شيخ الإسلام لا يرى المجاز، لا يرى في لغة العرب، يرى طبعا يرى بالمجاز لكنه رفض. وإذا الشنقيطي أبدع في الكلام على بيان مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، أبدأ في بيان أن شيخ الإسلام لا يقبل المجاز في القرآن أبدا، ويقول في اللغة يوجد المجاز، ولكن يقول المجاز وجد في اللغة ثم سرى في أهل العرب فتحول إلى حقيقة واقعة مقبولة. فليس من العرب من إذا قيل له أقبل حمزة أسدا من يظن أن حمزة قد أقبل وله مظهر الأسد، وإنما أقبل حمزة شجاعا. شيخ الإسلام فصل هذا الأمر، فبين أن في أصل اللغة كان يوجد المجاز في أصل اللغة. بالنسبة للشرع نعم، بالنسبة لكلام العرب شيخ الإسلام يقول بدأ الأمر فيه مجاز ثم تقبله العرب وصار عرفهم حاكما عليه، فصار عند العرب خلاص تقول فلانة قمر لم يعد يقول إن هذا مجاز، ولكن القمر يعني جميلة على طول، العرب يتصور الشيء مباشرة ولا يلجأ إلى قنطرة المجاز على طول. ما هو خلاص العربي لم تعد تشرح له ان فلانة قمر يعني جميلة يا عرب، هو فهم فلانة قمر يعني جميلة، وفهم ان فلان اسد يعني لا اقصد اسدا يعني له مخالب وله كذا، وانما اقصد شجاعا. العرب خلاص تجاوزت مرحلة المجاز. فابن تيمية يقول ان في الاصل كان مجاز ثم انتهى المجاز. فابن تيمية بيحاول يسد الباب سد شديدة حتى في اللغة يحاول سداد هذا الباب. طيب قال أنواع العلاقة، والعلاقة معنى جامع بين اللفظ والمعنى المستعمل فيه. أول شيء المشابهة،
ما علاقة بين الحقيقة والمجلس؟ طب
لا، القرينة تعني علاقة، المشابهة أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي لللفظ وبين معناه المجازي المستعمل فيه، كما في قول أهل المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. طبعا الشيخ هنا هذا عبد الكريم زيدان، هذا إخواني، هذا إخواني، فانتبهوا يختار أقوالا. ولذا احنا لما كنا بناخد نظم الورقات وشرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين، لما خدنا الوضع لم يكن فيه هذا الكلام. قال: طلع البدر علينا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: طالع البدر علينا. هل كانوا يقصدون البدر يعني القمر أم يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن في علاقة ما بين القصد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنور وبشرى، والبدر يأتي بالنور والبشرى، فهنا نتكلم عن العلاقة. هذه علاقة تصلح كما ذكرنا لأصل المجاز في اللغة، أصله لكنه انتهى خلاص وصار عرفا هو السائد. الله، المرة القادمة المجاز، ثم المرة القادمة نتوقف بعدها عن الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. في رمضان إن شاء الله نصلي، إن شاء الله سنصلي هنا بإذن الله في موعدنا المعروف بعد العشاء بساعة إلى ربع إن شاء الله، وفي العشر الأواخر ندرس كتابا السنة هذا. كل سنة احنا بناخد، هذا العام احتمال ناخد كتاب مدارك النظر للشيخ عبد الملك رمضان. طبعا الكتاب بيدرس كله في العشر الأواخر، لازم ينتهي الكتاب كله بإذن الله. الأخ السائل يقول: قرأت كتابا صغيرا لكاتب اسمه عبد القادر عطلة، تكلم فيه عن التوبة واستشهد فيه بكلام كثير جدا للحارث المحاسبي، وأثنى عليه دفاعا شديدا وقال إن الحارث لم يكن من المعتزلة، بل كان من أشد الناس على المعتزلة وغير المعتزلة، وأما أحمد فحذر منه، فهذا كلام غير صحيح. وقال إن أحمد رحمه الله لا يمكن، وهو إمام أهل السنة، أن يغلق باب التوبة في وجه الحارث المحاسبي ويقول لا ترجى له توبة. والحق أن الحارث المحاسبي كان من أهل الضلال وكان من المعتزلة، وهو كلامه في كتاب التوهم كتاب كلام جميل جدا، ولكن ليس معنى أن شخصا يأتي بكلام جميل أن يكون منهجه صحيح. جمال الكلام، تأنق في اللغة، ليس معناه أن صاحبه على منهج صحيح، وإلا فصاحب إحياء علوم الدين هو الإمام الغزالي، وهذا الكلام كلامه في إحياء علوم الدين كلام يعني جميل جدا وصياغته جميلة جدا، ولكنه كاهن من كاهنة الصوفية الكبار، هو كاهن الصوفية الأكبر، وفيه شركيات، بل فيه على الأقل ثلاثة مواقف كفرية، لأنه هو الغزالي استدرك على ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة وكفروا في 50 شيء. طبعا ابن سينا هذا شيخ الملحدين، ابن سينا لو يسموه العالم الرئيس شيخ الملحدين، الغزالي نفسه كفره في 50 مجلس يعني في 50 نقطة، ولكن صاحب كتاب تهافت التهافت كفر الغزالي 3 مجالس. والغزالي أساء الأدب مع ابن عمر رضي الله عنهما، تكلم عليه كلام سيء جدا، ومع ذلك كتاب إحياء علوم الدين لغته أسلوبه وأشياء فيه رقيقة جدا وممكن تبكي الناس، ولكن ليس معنى هذا أن صاحبه على جادة صحيح. فالحارث المحاسبي له كلام في كتاب التوهم، وله كلام حين يصف هلع الرسل يوم القيامة وهلع الناس يوم القيامة، كلام شديد وجميل، لكن نحن لكنه ليس أهل السنة، وبالتالي نمتنع عنه وعن كتبه وعن كلامه. وفي أهل السنة في غنية، ولسنا مأمورين بأن نبحث في القمامة عن أشياء تصلح، فلا نبحث في كلام سيد قطب ولا في كلام فلان ولا لم من أهل البدع، لأن هذه قمامات وليس لنا أن نبحث في القمام أبدا. كلمة ارحموا عزيز قوم ذل، حديث هل هي من كلام النبي أم هي حكمة؟ هي حديث ضعيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حاتم الطائي حين وقعت في الأسر. الأخت الفاضلة، عندنا أخت فاضلة من طلبة العلم المتميزات جدا، على فكرة ورق الامتحان إبراهيم خذ الورق، دي للشيخ وائل. فتسأل هل يستمر درس التحفيظ في شهر رمضان بعد صلاة الجمعة؟ نعم هذه طاعة استمر لي وبارك الله فيك جزاك الله خير. صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، هل جمع فيه الحديث الصحيح فقط أم الصحيح والحسن؟ أي كتاب صحيح للشيخ الألباني فهو يجمع فيه الصحيح والحسن، كل كتب سلسلة الصحيحة، الجامع الصحيح، زيادة الجامع الصحيح، صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجه، أي كتاب صحيح للألباني فهو يجمع بين الصحيح والحسن، لأن الحسن لاحق بالصحيح في الأحكام كلها ويحتج به ويعمل به ولا إشكال أبدا فيه. ولكن طبعا هو الفرق معلوم إن الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثيل منتهى، والحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبط، فبس فالفرق يسير، ولذا الحديث الحسن يعمل به في العقائد والأحكام حتى لو كان حسن بطرق، حتى لو كان حسن بمجموع طرقه، كحديث مشهور بتاع شعبان، مفيش في شهر شعبان في ليلة النصف من شعبان يعني لا يصح فيه ولا حديث إلا حديث واحد، يطلع الله على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. شخص تلفظ بكلمة لا تليق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد الإساءة ولم يفهم معناها إلا بعد التلفظ بها وندم بعد ذلك، هل كفر بما قال؟ لا، من قال قولة بغير قصد فلم يكفر، وإلا يلزمك أن تقول إن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح كفر، ألقى الألواح، مش موسى ألقى الألواح عليه السلام، يعني الألواح توراة، ومين اللي كاتب التوراة دي؟ ربنا كتبها بإيه؟ بإيد، ده الكتاب الوحيد اللي ربنا كتبه بيد، القرآن لم يكتب بيد الله ولا الزبور ولا الإنجيل، التوراة بس الكتاب الوحيد اللي ربنا كتبه بيده جل وعلا، ومع ذلك موسى عليه السلام يحمل ألواح وقدم، فلما رأى المشركون ألقى الألواح. في القرآن؟ طيب، قال ربنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن، ده ربنا اللي قال وكتبنا له. هل يجوز قضاء السنن في غير وقتها؟ نعم، لأن السنن يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الوتر قضاء ثاني يوم صلى الله عليه وسلم. الاشتراك في النقابة إذا كان اختياريا والمال المخصوم كل شهر إجباري على كل موظف والمشترك يأخذ مال عند المعاش والآخر لا يأخذ شيئا، فما حكم الاشتراك؟ حكم الاشتراك جائز وواجب، وللعلم الأموال التي يأخذها الناس المشايخ تقول هذا من باب عطاء الحاكم له، ولا ممكن واحد يشتغل سنة واحدة وبعدين يطلع يموت ويطلع ويموت ويصرفوا له معاش لأولاده لمدة 50 سنة، هذا إحسان من الحاكم، عطاء من الحاكم جزاه الله خيرا، فلا بأس بها. الحاكم يحسن على إلى الناس، ولا أخذوا معاش السادات كان معاش بتاع إيه ده؟ هل لهم هم كان دفعوا شيء؟ أبدا، لكن هذا كان إحسان من الرئيس السادات رحمة الله عليه. ما معنى ترك السفر وحيدا؟ فإن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الراكب شيطان يعني الراكب اللي ماشي لوحده الشيطان يتسلط عليه، ولو هم اثنين يبقى معهم شيطانان، كل واحد معه شيطان، لكن ما يكونوا ثلاثة لا يقدر عليهم الشيطان، هذا هو المعنى، لأن يد الله مع الجماعة والبركة في الجماعة. أفضل شيء يفعل في رمضان، أفضل ما يفعل في رمضان بعد الإكثار من التوبة تلاوة القرآن، والعلماء قديما علماء السلف كان يتفرغ في رمضان لقراءة القرآن، حتى المحدثين كانوا يتفرغون تماما لقراءة القرآن. تكلمت مع بعض الناس في الحاكمية فقالوا الشيخ فلان والشيخ فلان يمدحون في علماء السنة ويمدحون في المقدم الذي هو شيخهم، فلما أتوا لنا بأنه معه دليل بأن يكون عالم قالوا الشيخ يعقوب قال، ما رأيكم في ذلك؟ العالم هو طبعا لا يوجد في مصر عالم، مصر كلها ليس فيها عالم، ممكن يبقى فيها واحد طالب علم متميز زي الشيخ رسلان، طالب علم متميز، أما عالم لا، العالم هو المجتهد الذي يأتي بإضافة فيها، والعالم كما قال أحمد يحفظ 500,000 حديث، 500,000 حديث من ده، فلا يوجد، هنا في طلاب علم متميزون. وأما أهل البدع فلا يوصفون بأنهم علماء ولا طلاب علم، ولذا لا يحتج بهم ولا لهم، يعني لا يصح أن أنا أحتج بكلام مبتدع ولا له. أما طالب العلم والعالم يحتج له. وأما الحاكمية فمعروفة الآية في الكفر الأصغر بالاتفاق، ولا يجوز لأحد أن يقول كفرا أكبر، لا يجوز هذا الكلام، ومن قال هذا فهو خارجي. هل الأصل في المسلمين العدالة أم أن هناك تفصيل؟ الأصل إن المسلم في الخبر هو عدل، لكن لابد من التبين. ولذا لما أتى رجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال أخذ بذلك. بعض الشباب لا يهتمون بالمظهر السلفي في مسألة رفع الإزار، هل ترى على الوجوب؟ نعم هو على الوجوب، وإسدال والإسبال، الإسبال هذا لا يجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نقم الصلاة. وتعني طهر، يبقى كلمة واحدة مشتركة، مشترك لأن لها معنى إيه؟ معنى الحيضة ومعنى الطهر. فإذا لابد، لو العلماء قالوا حيضة تختلف عن لو قالوا طهر، ويترتب عليها أشياء. يعني لو اعتمدنا أن هي حيضة، واحد قال لزوجته أنت طالق، عليها تعتد ثلاث حيضات بكلمة، لو خدنا قرء بمعنى حيض ثلاث حيضات، يبقى تحيض وتطهر وتحيض وتطهر، أول ما تحيض التالتة يبقى خلاص انتهى، بانت منه وانتهت. لكن لو خدنا على أنها الطهر يبقى تحيض تطهر تحيض تطهر تحيض، لسه لم تطلق، لسه لغاية ما ينتهي الحيض ويحصل الطهر. فإذا حسب ما نأخذ الكلمة سيترتب عليها أحكام، سيترتب عليها أحكام. ومن المشترك كلمة عين، ذكرت لك أن العين لها أشياء، العين بمعنى العين الباصرة، والعين بمعنى عين الماء، والعين بمعنى الجاسوس، أرسل عينا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا، وهكذا. قال وقد ذكر والعين قالوا السلعة، يعني الواحد يقول لك اشترى العين، والعين المؤجرة، وملك العين. هل ملك العين معناه ملك العين هذه؟ لا، ملك العين يعني ملك الشقة أو ملك الأرض. فالعين لها يعني ألفاظ، عليكم السلام، ألفاظ متعددة. وسبب ذلك أن العرب قبائل مختلفة، فبالتالي كان ينبت من كل قبيلة اصطلاح معين للفظ المعين، فهكذا تأتي قبيلة تضع لفظا لمعنى، وأخرى تضع معنى للفظ آخر، وهكذا. وقد يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمل في غيره مجازا، ثم يشتهر استعمال المجازي. يعني الأصل في العين مثلا إنها العين البصرة، لما يكون بقى سندخل الشعر العقاري، سندخل مع جموع التجار، كلمة العين لا يمكن خلاص تعني العين، انتهت، صار كل ما تتكلم عين معناها ايه؟ الارض، الشقة، الاعقار، على طول. فحسب، ومع ان هذا مجازي مش اصلي، الاصل العين دي، الاصل هذه العين. ولو احنا في البدو نقول العين، ذهب للعين، اتيت من العين، ملأت من العين، خلاص يبقى كلمة العين سترسو على انها البئر، وهكذا. وقد يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي، يظنون ذلك. هو لو كان جاب لنا أمثلة صح، هو جاب أمثلة، يعني كلمة القرب هذه من الشرع، لو جاب مثال مثلا المؤمن والمسلم هذان لفظان، لكن يشتركان في معنى، يشتركان في معنى واحد، ويجوز أن يؤتى هذا المحل هذا، والمسكين والفقير يجوز أن يؤخذ هذا بمعنى هذا. فالمسلم قد تعني المؤمن، والمسلم تعني المسلم، والمسكين تعني الفقير، وتعني المسكين اللي هو أقل من الفقير. لا طيب يبقى الفقير أقل، طيب المسكين أقل من الفقير، الفقير الأبقى على التراب. لكن لو جينا لفظ الفقير والمسكين يعني أتي إلى جوار بعضهما، فالمسكين هو الذي لا يجد أو يجد نصف حاجته، أو عنده حرفة ولا تكفيه، كقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم عندهم سفينة ويعملون. لكن الفقير هو المعدم، ولذا أتت كلمة فقير لأن الإنسان إذا اشتد جوعه افتقر ظهره، يميل ظهره لازم، ولذا كان يربطون الحجر عشان الظهر ما يملش، مش لأن الحجر يسد الجوع، الحجر عمره ما يسد الجوع، الحجر لما يربط هنا لأن ظهرك يجي يفتقر فلا يفتقر، فلذا كان يربط حجر واثنين صلى الله عليه وسلم. فأصل الفقير هو ما اشتد جوعه بحيث افتقر ظهره، هذا. وأصل المسكين هو ما حدث به جوع جعله يسكن، لأن الإنسان لما يكون جاع لا يحب الجري، الكلام، الرياضة، يسكن، لكن لما يشتد جوعه لا تبقى شيء تاني. تفضل. نعم، كالمسلم والمؤمن طبعا، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، ده حقيقة. قال لكن أحيانا يأتيان معا، كآية الصدقات آية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا لا بد يكون الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. قال أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى في اللغة ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر، ككلمة الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة تعني الدعاء، لكنك إذا تكلمت بشرع الله جل وعلا قلت الصلاة لا يمكن بمعنى الدعاء، إنما يكون معناها أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بهيئة مخصوصة وشروط مخصوصة. فالحج في اللغة معنى القصد، لكن أنت لما تقول الحج معروف أنه قصد مكة لأداء شعائر أرادها الله عز وجل، وهكذا الزكاة معناها النماء ومعناها الطهارة، لكنك لما تقول الزكاة مفهوم أن هذا جزء من نوع أنواع المال إذا بلغ نصابه وهكذا. فهنا اللفظ خرج من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي، ها؟ نعم، خرج من معنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي على طول. حكم المشترك، إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو السنة ينظر، فإن كان مشترك بين اللغة والاصطلاح نحمله على الاصطلاح، ككلمة الصلاة، لما يجي كلمة الصلاة، كلمة الصلاة مشتركة بين اللغة وبين الاصطلاح، بين اللغة يعني الدعاء، بين الاصطلاح يعني الأفعال والأقوال المخصوصة، يبقى لازم أحملها على الشرع. ولذا على طول لما يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، خلاص ناخد على طول حج البيت يعني قصد البيت الأداء الشعائر، خدنا المعنى هو الشرع ولم ناخذ المعنى اللغوي. نعم مش كده، وأذن في الناس بالحج ناخذ المعنى، لأن طالما اللفظ أتى ويشترك فيه اللفظ والمعنى والاصطلاح نقدم الاصطلاح، نقدم الاصطلاح مباشرة. وهكذا يقول وجب حمله على المعنى الثاني. ما هنا طالما قال صلي عليهم، صلي عليهم دل ذلك أن دي صلاة مخصوصة، لكن إذا أطلق لفظ الصلاة يبقى الصلاة، قال صلي عليهم خلاص يبقى حصل قيد خلاص على طول. ويا أيها الذين آمنوا صلوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يبقى خلاص قيدها، فالقيدها تطلع من المعنى إلى ترجع إلى المعنى اللغوي على طول، فورا ترجع إلى المعنى اللغوي. في قوله تعالى الطلاق مرتان، هنا كلمة الطلاق في اللغة والاصطلاح، في اللغة الطلاق يعني حل الشيء، أطلق يعني حل، وطلق يعني حل، لكن في الاصطلاح معناها حل الرابطة هي الزوجية، يبقى له معنى لغوي ومعنى شرعي، اللغوي الحل، الشرعي حل الرابطة الزوجية، يبقى كل ما تيجي كلمة طلاق أخذها على إيه؟ على الشرعي، على الشرعي، لما يجي يقيدها أقيدها ويأطلق الأسير. وقوله تعالى قيموا الصلاة، الصلاة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، هنا لازم أخذ عنه على الشرعي. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا قرء دي مشكلة، لأن المعنى الشرعي معنيان والمعنى اللغوي معنيان، ويتفق اللغوي والشرعي، يعني يتفقان لا يختلفان اللغوي والشرعي، فلما اتفقا فاتفق على معنيين، فصار من أهل الفقه من يقول طالما إن الكلمة لها معنيان لغة وشرعا فأنا من حق يأخذ هذا المعنى، والآخر يقول أنا من حق هذا المعنى، لا سيما أنه لم يرد في نصوص السنة ما يبين إن القرء بمعنى الحيض ولا إن القرء بمعنى الطهر، يعني مثلا رجل من الصحابة طلق امرأته بانت منه، ما عندنا متى بانت منه، لما جلها الحيض ولا لما طهرت منه؟ ما عندنا. لو عندنا تحسم الأمر، تحسم مسألة مباشرة، ما عندنا. لو عندنا حسمت على طول، يبقى هنصلح الاصطلاحي، وطالما لم تحسم بقي الخلاف الاصطلاحي مع الخلاف الايه اللغوي. فهي إما القرء معناه إما الحيضة وإما الطهر، فعلى المجتهد أن يبذل جهده لتأثر. قال المذكر لما يأتي مع عدد يختلفان إن شاء الله. واحتج الآخرون بجملة قرائن منها إن لفظ ثلاثة خاص فيدل على معناه قطعا، فتكون مدة العدة ثلاثة قروء بلا زيادة ولا نقصان ولا سبيل إلا. قالوا اللي ردوا قالوا أصل الحد محدد والطهر غير محدد، فمجرد طالما كلمة ثلاثة يبقى العدد لا يحتمل التأويل، وطالما لا يحتمل التأويل يبقى لازم نحمله على الحيضة لا على الطهر. وهذا كلام عقلي في مقابل الكلام المتفق عليه لغة فلا يعتد به. ومن ذلك قول الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. إذا خلاص خلصنا موضوع الحيض والطهر، طيب هل هي مسألة خلافية ولا مسألة قطعية؟ خلافية، وخلاف سائغ ومعتبر. ثمرة الخلاف دائما ثمرة الخلاف دائما ان قاضينا. وطبعا احنا مثلا هنا في مصر الاحوال الشخصية الزواج والطلاق من شرع الله مع المواريث، لو ان قاضينا قال سنأخذ هنا في بلدنا بان ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، حاضر هنعمل ايه؟ ولو قال لا ثلاثة قروء يعني ثلاثة اطهار نقول له حاضر، لان لما يكون الخلاف في خلاف سائغ ومعتبر يبقى اذا الحاكم اتخذ رأيا وجب علينا ايه طاعته. وان كنا ندين الله ان كنا ندين الله بغيره، وده اللي حصل مثلا في المملكة. العلماء ابن باز وابن عثيمين فوزان كلهم هم عندهم في مسألة ترك الصلاة ان الخلاف سائغ ومعتبر. ترك الصلاة ايه؟ لا تكاسل الأقصى، المسألة فيها خلاف سائغ ومعتبر. جمهور أهل العلم على أنه ليس بكافر، وطائفة من أهل العلم يقولون هو كافر. طيب نوخشت الأدلة أكثر من مرة مش كده، وإحنا مع الرأي أنه ليس إيه بكافر. طيب ثمرة هذا الخلاف أن لما جاء الملك عبد العزيز ومن قبل الأمير محمد بن سعود وقال سنأخذ بأن لا يمكن أن ترك الصلاة إلا ويقول لك إيه كاف على طول، ده الحكم القضائي. لكن لو في تدريس مع طلبة العلم يقول هذه مسألة خلافية، يبقى دائما في الخلاف إذا أخذ الحاكم برأي ها وجب على الناس علماء وعامة اتباع الحاكم فيما أخذ. طيب مسألة أخرى، مثال آخر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. كلمة كلالة أيضا مشتركة، كلالة مشتركة على من لم يترك والدا ولا ولدا، ويطلق أيضا على من ليس بوالد ولا ولد من الورثة، لا هو والد ولا ولد، لا هو والد ولا ولد، من ليس بوالد ولا ولد من الورثة. ويطلق أيضا على القرابة من غير جهة الوالد أو الولد سمى كلالة. يعني إيه كلام؟ يعني الكلالة هو الشخص اللي ليس له والد ولا ولد، يعني والده ميت وهو لم ينجب، والده ميت وهو لم ينجب، ده اسمه كلالة، ده اسمه كلالة. والكلالة أيضا يعيش معنا وليس يرتبط بصلة والدية ولا ولدية لنا، يعني يعيش معي ابن أخي مثلا أو عمي، هذا يسمى أيضا كلالة لغة، لغة يسمى أيضا كلالة. وكذلك من ليس بولد ولا ولد من المخلفين، من ابن عم عم أخ، هذا كله لا والد ولا ولد، الأخ والأخ الأم الأخ الشقيق الأخ الأب، كل هؤلاء لا والد ولا ولد، بل الأخت كذلك لا والد ولا ولد. فكل ذا في اللغة يسمى كلالة، لكن في الشرع نحن نقيد الكلالة بمن لم يترك والدا ولا ولد. ماشي. يبقى اللي هو الكلالة اللي ما ليس له والد ولا ولد فيرث إخوته على طول، يرث إخوته. إن كان امرأة أخوها يرثها، وإن كان رجلا يرث أخواته في حدود السدسين، والباقي على العصبة. رجح جمهور الفقهاء بعد استقرائهم نصوص المواريث أن المقصود الأول من لم يخلف، لمن لم يخلف والدا ولا ولدا. شخص مات والده مش موجود، يعني والده مات يعني طبعا أكيد لوالد، مش كده ولا لا؟ أكيد لوالد، لكن ليس لو لم ينجب، أو ربما أنجب ومات ولده فأصبح كلام فخذوا هذا المال. لا، الكلالة اللي ملوش والد ولا ولد، زوجته اعترس بقى الربع على طول، اعترس الربع لأنه هو ليس له ولد، فاعترس الربع. وإخواته هيخشوا يرثوا، لو هم له إخوات ذكور هياخدوا المال كله، لو إناث هياخدوا الثلثين، لو إناث وعلى ذكور هيقسموا الباقي للذكري مثل حظ الأنثيين. وممكن طيب لو له أم يبقى كلالة؟ نعم سنت. ليه؟ لأن كلمة والد مشتركة، تعني وهذه برضو من المشترك، هذه برضو من المشترك. والد تعني الأم وتعني الأب، ولد تعني الابن وتعني البنت، فهذه برضو من المشترك. قال إذن عندنا مثالان الآن، مثال قرء ومثال كلالة، واضحان إن شاء الله. قال عموم المشترك ومعناه أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها. قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. قول الأول المنع من إرادة العموم، فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى واحد. هذا كلام جميل، يقول لك إن الكلمة لما تأتي لازم تعرف إن في السياق بتاعها يقصد شيء واحد، يعني لا يمكن تأتي كلمة عين في جملة ويبقى معناها العين الباصرة والعين البئر والعين الجاسوس والعين المملوك، مستحيل. لازم في الجملة يبقى لها معنى واحد من دول بس، مش كده؟ لا يمكن تستطيع أنت أن تأتي بكلمة وتحتمل المعنيين من مثل كلمة عين، مستحيل مستحيل. فإذا في السياق لازم تحتمل إيه؟ معنى واحد، وهذا اسمه المنع من إرادة العموم. هي لها عدة معاني، لكن في النص لازم تأتي بمعنى واحد فقط. فلو قال قصد الناس العين بدلائهم وردوا العين، يعني معناها عين الماء، باعوا العين، مش ممكن باع العين يعني إيه؟ لا يمكن، ولا باعوا الجاسوس، وإنما باعوا العين يعني باعوا الشيء المملوك، مش كده برضو؟ أرسلوا عينا ها؟ على طول. فهكذا. فإذا القول الأول المنع من إرادة العموم. القول الثاني لسه فيه، والحجة لهذا القول أن المشترك لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد. هو مشترك نعم، لكن لما يجي يساق في سياق لازم يقصد شيئا واحد، بل بأوضاع متعددة، أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة، فإرادة جميع معانيه بإطلاق واحد يخالف أصل وضعه، وهذا لا يجوز. يوضحه أن المشترك يدل على معانيه على سبيل البدل للشمول، أي يدل على يا إما هذا المعنى يا إما ذاك المعنى، لازم يدل على معنى واحد فقط. هذا القول الأول. قول الثاني الجواز، يقول لك المشترك يمكن أن يراد به كل معانيه دفعة واحدة، وسيأتي بمثال. يقول قال الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هنا جاب لفظ يسجد، قال السجود يعني وضع الجبهة على الأرض، وهذا في حق الناس ويعني الخضوع والانقياد للجبل. لو كان السجود معناه وضع الجبهة على الأرض، يبقى كيف الجبال سجدت والأشجار سجدت والدواب سجدت والشمس والقمر والنجوم؟ يبقى إذن والناس تسجد على جبهة، يبقى إذن كلمة يسجد هنا أتت بالمعنيين. بالنسبة للناس السجود اللي هو على الأرض، بالنسبة لغيرهم يعني الخضوع والانقياد. فبيقول لك إن ممكن لفظة تأتي ويراد بها إيه؟ معنيين. قول الناس أصحاب القول الأول ليسوا غافلين، فاهمين كويس، فاهمين كويس. طيب ما هو كثير الناس يسجدون والباقي لا، ما الناس ما يسجدوش، لا لا لا، كثير الناس، كثير الناس يسجدون والباقي لا يسجدون، لهم كفروا، كفروا لا يسجدون. أيوه، ما هو يحمل على هو الايه، انه معنى ثاني، لا ما ده المعنى الاول، ده المعنى الاول اصلا، سجد يعني خضع وانقاد. فقال والناس، ما هو الناس الذين يخضعون لله يسجدون له، من خضع لله سجد، مش كده؟ طيب قال فهما معنيان مختلفان مرادان من لفظ يسجد الواردة في النص، وفي هذا دليل على جواز استعمال المشترك وإرادة جميع معاني، إلا أن أصحاب القول الأول يردون بأن السجود في الآية هنا ليس معنى السجود على الجبهة، ده في الآية هنا معنى الخضوع والانقياد على طول، على طول أصلا هو ربنا يريد هنا الخضوع والانقياد بغض النظر عن كونه اختياريا أو قهريا، وهذا يتحقق في الإنسان وفي غيره، فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي. والقول الثالث يجوز بتفصيل، يجوز بتفصيل، فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون الإثبات، كما لو حلف ألا يكلم موالي فلان فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعلى والأسفل. يقول إنسان حلف أنه لا يكلم أقارب فلان، قال والله ما أنا مكلم أقارب فلان الفلان، فلو كلم أي قريب يبقى اليمين بتاعه إيه، لابد أن حنث فيه خلاص. طيب وإذا أوصى بثلث ماله لمواليه أو لمولاه بطلت الوصية لجهالة الموصى له، لأن اسم المولى مشترك بين المعتق أو المعتق والعتيق، ولا عموما المشترك في الإثبات. والراجح قول الجمهور إن لا يمكن لفظة تأتي إلا ويرد بها إيه؟ معنى واحد فقط، هذا هو الصحيح. ولذا لا يمكن يأتي كلمة وتحتمل إلا معنى واحد، خصوصا إذا كانت هذه الكلمة مصطلحية. ولذا لو كان يراد المعنيين، نرجع لكلمة قر، كيف يراد المعنيين؟ مستحيل. هنفتي بقى بالحيضة ولا هنفتي بالطهر ولا هنفتي حسب هوى الشيخ، ما يصلحش. الأمور الشرعية لابد أن تكون واضحة محددة، ليس فيها لبس ولا غموض ولا إبهام، لابد أن تكون محددة. تمام، عندنا شيء ثاني ولا ينسى مش كده؟ استعمال اللفظ، المبحث الثاني موجود عندك، اللفظ باعتبار استعماله في المعنى. لازم تعرف ان اللفظ له حقيقة وله مجاز وله صريح وله كناية، كل لفظ له حقيقة له مجاز له صريح له كناية، واللي له حقيقة له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، واللي له حقيقة شرعية اما انها بتكون عرفية، قصدي ان اللفظ له حقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية، ولما تكون عرفية اما تكون عامة واما تكون خاصة، لان العرف الذي يسري في بيئة قد لا يسري في بيئة اخرى. فاللفظ حسب استعماله في المعنى، هنرجع لحقيقة الشرعية ولا للغوية ولا للعرفية يختلف باختلاف سياقات الالفاظ. هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. فاللفظ له حقيقة لغوية، وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له، كالشمس والقمر والنجوم. أنت لما تقول الشمس على طول يأتي في ذهنك الحقيقة، ما الحقيقة؟ الشمس هذه المشعة التي ترسل بأشعتها على الكون بأمر الله جل وعلا. لكن لما أقول هذا الرجل شمس، عمال عنده أشعة وقاعد فوق في كبد السماء، ها؟ لما أقول هذا رجل شمس يعني رجل مشهور، مش كده برضو؟ أنت شمس من نجومك قوربي تمام في الأول، وبعدين بعد ذلك تحسن ابن أبو تمام رحمه الله. وأنا لما أقول القمر، القمر معروف، هذا الكيان الكوكب الذي يرسل ضوءه أو نوره، آسف يرسل نوره لأن ليس له ضوء هو له نور. ولما أقول هذه المرأة قمر يبقى ها يبقى إذن اللفظ له حقيقة وله كناية، مش كده ولا لا؟ له حقيقة وله كناية. فهنا طبعا سياق الكلام يظهر، مثال كلمة الأسد، ها الأسد لما يأتي، أنت لما تقول كلمة أسد على طول يأتي في ذهنك ذلك الحيوان الشرس، هذا يأتي في ذهنك على طول. لكن لما أقول حمزة أسد على طول ينتقل فورا المعنى في ذهنك إلى شيء آخر، أنه الشجاع القوي الذي يهجم على أعدائه وهكذا. فهناك حقيقة لغوية، هناك حقيقة، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية. زي ما ذكرنا من قبل الصلاة لغويا بمعنى الدعاء، شرعيا بمعنى أفعال وأقوال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشروط مخصوصة. والزواج والطلاق، أصلا الزواج في اللغة معناها اقتران شيئين، والزواج في الشرع معناها ارتباط رجل بامرأة. وهناك حقيقة عرفية كلفظ سيارة. أنت لو جيت للعرب قديما وقلت لهم جاءت السيارة، حيث على طول قافلة، مش كده؟ مش كده على طول؟ وجاءت سيارة فأدل ف لا الآية جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. فأنت تقول لو جيت للعرب قديما أو بس من 200 سنة فقط وتقول السيارة أتت، ها السيارة بمعنى قافلة. والآن لو قلت السيارة أتت يجي في دماغ قافلة؟ أبدا. عارف إيه اللي صرفها؟ العرف. العرف صرف عن حقيقته على طول، جاءت السيارة معروف السيارة لكذا. أرسل الوارد، أنت لو قلت العرب أرسل الوارد يعني أرسلوا إنسان للماء يملأ، وإذا قلت الآن أرسل الوارد يعني أرسل البسطة البريد. فإذا العرف ممكن ينقل الكلمة من حقيقتها اللغوية إلى معنى آخر. العرف ينقل الكلمة من حقيقتها اللغوية إلى معنى آخر تماما، ممكن جدا، هذا معلوم. وإذا الألفاظ اللي استخدمها الشباب بتغير الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معاني عرفية يعرفونها هم، وكذلك أهل الحرفة الواحدة لهم سيم كده يتكلمون به الزبون لا يفهم، ولكن هم لهم نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى عرفي. طيب فاللفظ إذن له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي كالألفاظ كالدابة، والألفاظ الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف أو علم من العلوم كما في الرفع والنصب في عرف اللغويين. حرف أهل اللغة الرفع والنصب معروف، لكن أنت لما تيجي عند ناس شيالين وتقول ارفع، ارفع يعني ينطق الفاعل مرفوعا، ارفع يشيل الشيء الحديد ولا شيء يرفعه وهكذا. الحد والماهية عند علماء المنطق والفقه، عند علماء الفقه والإنذار. بدأ أنت لما تقول كلمة سفيه في عموم الشرع شيء، وسفيه في الأصول شيء ثاني. السفيه في عموم الشرع هو الشخص التافه المعتدي الظالم، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم. لكن السفيه في أصول الفقه معنى الذي ينفق المال في غير وجهه، ولذا قال علي رضي الله عنه أخي عقيل سفيه، سأشكو إلى عثمان وشكى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحجر عليه. والسفيه هو الذي ينفق المال في غير وجهه، فليست مسبة. يعني لما تقول الإنسان يا سفيه هذه مسبة، وتقول إنسان لا يحسن صرف المال يا سفيه هذا حكم قضاء لا بأس به. الإنسان المسرف زيادة عن اللازم وينفق المال في غير وجهه. فإذا عندنا حقيقة وعندنا مجاز وعندنا عرف. والمجاز طبعا نناقش موضوع المجاز في القرآن، لأننا نحن أهل السنة نرفض المجاز في القرآن، لا نقبل حاجة اسمها مجاز في القرآن أبدا أبدا. أهل السنة يرفضون هذا. ولذا الرجل الإباضي في عمان لما في ندوة عالمية ويكلم ابن باز رحمة الله عليه يقول له ما رأي الشيخ في المجاز، فالشيخ يقول له ما في مجاز، ما في مجاز في القرآن. فقال الرجل وما قولك في قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. طبعا السؤال هنا سؤال سخيف يستشهد بآية نعم، ولكنه سؤال سخيف لأنه يهين الشيخ باعتبار أن الشيخ كان إيه نعم. فرد الشيخ قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرد رد قاطع عليه ومنتهى الأدب، لأن الشيخ بس كان مشهورا بالأدب واللياقة وحسن الكلام وانتقائه رحمة الله عليه وغفر له. فنحن لا نؤمن بشيء اسمه مجاز في القرآن، ولا اسأل القرية التي كنا فيها، معلوم ان هذا لو قلت للناس اسأل البلد مش معناه اسأل الحجارة ولا الاسفلت ولا الرصيف، مش كده ولا لا؟ ما اقول لك اسأل العصفرة كلها، اسأل اسكندرية كلها، اسأل اسكندرية كلها، اروح انا اسأل البحر والشواطئ لا يمكن، انا اسأل اهل اسكندرية، هذا مفهوم، هذا هو المفهوم. فاذا المجاز في القرآن مرفوض ويفتح ابواب شر لا حدود لها، لكن سنتكلم عنه في وقته. فعندنا الحقيقة وعندنا المجاز، فنمسك الحقيقة. حكم الحقيقة بأنواعه: ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به. اللفظ الحقيقي له معنى وهذا المعنى ثابت له، إذا تكلم الناس به فله حقيقة متعلقة به ثابتة عنه. فلما أقول لك حافظ على الصلاة، الصلاة هنا لفظ حقيقي تمام، مفهوم في لغة خطابنا، يعني إيه حافظ على الصلاة؟ مفهوم في لغة خطابنا، له معنى ثابت مؤكد لا يحيد عنه، مفهوم. إيه الزكاة؟ خلاص أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ألفاظ إيه دي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقيقية لمجازية؟ حقيقية لا تحتمل تأويل. أنا حقتل الناس الذين لا يفعلون كذا وكذا، لابد تكون هذه ألفاظ حقيقية لا مجازية. فإذا اللفظ الحقيقي له معنى ثابت، اللفظ الحقيقي له معنى إيه؟ يفهمه المتخاطبون، يفهمه المتخاطبون، لا ينتفي عنه هذا المعنى ويتعلق به الحكم. وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار ثبتت الوصية له دون غيره، وصى لولاد فلان يبقى لولاد فلان لا لغيره، لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولد، لا يمكن، ولد يبقى ولد. طيب أحسن الأمثلة ما كان من كتاب الله، قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا القتل، القتل هنا معلوم أنه هو إزهاق الروح، وإلا فالقتل أيضا يشمل معنى ليس فيه إزهاق الروح، وقد قاله الله، قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، قتل يعني ذبح؟ لا. قتل يعني طلعت روحه؟ لا. قتل يعني لعن، لعن. طيب فإذا كلمة قتل لها معانيها، لها معاني، لما في الغالب تأتي يبقى المقصود بها إزهاق الأرواح، والروح الروح لا تستقر إلا في جسد يقوى على حملها، فإذا ضعف الجسد عن حملها بدأت الروح تعلقها بالجسد يضعف، وإذا الجسد لم يعد يصلح لها تركت. ولذا الإنسان لما ينام وهو نائم هذا الجسد لا يصلح لحمل الروح فتفارقه الروح وتطوف ثم تعود إليه بأمر الله، والجسد اللي هو مريض جدا برضه تفارقه الروح لأنه يلقى مغمى عليه فالروح لا تطيق البقاء فيه فتسرح عنه إلى أن يفيق ويصلح جسده تعود إلى الروح مرة أخرى. وأما إذا سكن السكون التام هنا فراق الروح الأبدي إلى أن يعود يوم القيامة. كذلك الروح إذا وجد الجسد لم يعد يصلح تفارقه، وهذا ما يسمى بالقتل. هناك فرق بين الموت والقتل، فرق كبير جدا. ولذا اوعى تقول انا موت فلان، هذا هبل، انت لا تستطيع ان تميت احدا. ولذا قال الله هو يحيي ويميت، هل قال هو يحيي ويقتل؟ ربنا يقتل؟ لا. لكن الانسان يقتل؟ الانسان يميت؟ لا. الجن يميت؟ لا. الملائكة تميت بامر الله، ملك الموت يميت بامر الله. فالموت والحياة بيد ربنا عز وجل، والقتل يمكن للعباد أن يفعلوه. الروح إذا مات الجسد فارقته، وإذا قتل الجسد فارقته، إذا قتل فرقته وإذا مات فرقته. بمعنى بتقريب المثال تيار الكهربي والمصباح، المصباح ده منور لأن التيار الكهربي سرى فيه، ولأن المصباح نفسه مجهز ومهيئ لاستقبال التيار وترجمته إلى ضوء. إذا انقطع التيار بقي المصباح سليما جدا لكن لا ينير، هذا الموت. وإذا انكسر المصباح في تيار لكنه لا يتحول إلى ضوء، هذا القتل، هذا القتل. يبقى القتل عبارة عن إفساد البدن لا تستطيع الروح أن تبقى فيه، وأما الموت سحب الروح من الجسد، ولا يقدر على الموت إلا الله، فهو يحيي ويميت. ولذا المجرم المجنون اللي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت بيستهبل بيستعبط، ولذا راح سكه وأسكته. تمام؟ لو قال أنا أقتل وأدع الشخص فلا أقتله صادق، لأنه لما جيه يجرب، جرب الإحياء والإماتة ولا جرب القتل؟ جرب القتل أهبل، جرب القتل. فإذا أنت يمكن أن تقتل لكن لا يمكنك أن تميت. إذا لما يجي واحد في يقول له أنا حموتك أقول له كذاب، كذاب مش كده؟ كذاب. يقتل نعم، يميت لا. فلما ربنا يقول ولا تقتلوا النفس، ولم يقل ولا تميتوا النفس، هو يميت ولا تقتلوا النفس، لأن إذا قتلت النفس هربت الروح لا تبقى في جسد لا يصلح، التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والنهي هنا على الحقيقة، حقيقة اللفظ، لفظ القتل يعني اللعن ويعني إزهاق الروح. المقصود هنا إيه؟ إزهاق الروح، إزهاق الروح. وأنا ما أحبش لفظ إزهاق الروح، لكن إفساد الجسد ممكن. قال ومن حكم الحقيقة أيضا، الحكم الأول ثبوت الإيه؟ ثبوت المتعلق. الحكم الثاني رجحانه على المجاز، يعني إذا كان اللفظ يحتمل حقيقة ويحتمل المجاز وجب حمله على الحقيقة، ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة. هذا كلام جميل، كل ما يمكن نحمله على الحقيقة ناخده على الحقيقة ولا ناخده على المجاز. فمن أوصى لولد زيد بشيء ثبتت له الوصية دون ولد ولد زيد. واحد يقول أنا تارك المال ده لأولاد أخوي، يبقى ندي لأولاد أخوه مش لأحفاد أخوه، لأن هذا الأقرب وهذا هو الحقيقة، مع أن أحفاد أخيه أولاده. صح؟ قال الله ملة أبيكم وإبراهيم أبونا. حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. إبراهيم ليس حقيقة هو أبيه، هو أبونا، هو مجاز مش كده؟ هذا ليس في تفسير القرآن، هذا مفهوم، لكن بكلم على الناحية، لو قد نرسل الناحية اللغوية فقط، ليس هو أبونا المباشر، ولكن الله عز وجل سبحانه جل وعلا دل على أن الجد أب، وأن جد 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 الجد أب كذلك مش كده؟ قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ما إن إسحاق هو ابنه ويعقوب حفيده مش كده؟ فهنا إذا قال أنا أوصي بمالي لأولاد فلان يبقى ليس لأحفاد فلان وإنما لأولاد فلان، لأن اللفظ احتمل الحقيقة والمجاز قدمنا في الحقيقة. إذا احتمل اللفظ حقيقة ومجازا وجب حمله على الحقيقة، أما إذا لم يحتمل إلا المجاز وجب حمله على المجاز. هذا كلام أهل العلم. قال الثاني المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ. خلاص لازم يبقى مجاز، لما أقول فلان شمس لا يمكن يكون حقيقة، لا يمكن، وإنما هو إيه؟ مجاز. فلان أسد يبقى هذا لا يمكن يكون حقيقة، لا يمكن صفر له لبة وأنيابه وبخالب، لا يمكن. طيب قال كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع، والعلاقة هي المعنى الجامع بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى المستعمل، والمعنى المستعمل فيه اللفظ وهي الشجاعة. فلما قل فلان أسد أنا أقصد أن فلان إيه؟ شجاع، أقصد أن فلان شجاع. طيب هذا من ناحية لغة العرب. إذن السؤال، هل في لغة العرب مجاز؟ نعم قطعا فيها مجاز. هل يجوز أن نقول القرآن فيه مجاز؟ لا، حتى لا نفتح الباب لأهل التأويل الفاسد، لأن على طول أقول لك يد الله يبقى لا في مجاز، في مجاز في القرآن يد الله يعني نعمته. يد الله يعني قوته. تضطر انت بقى ترد عليهم بما ببيان ان لا يمكن تبقى يد الله هي النعمة، لان ربنا ذكر ان له يدين، قال بل يده مبسوطة، ومش يمكن يبقى ربنا له نعمتان، لانه اسبغ عليكم ايه، ولا يمكن تبقى اليد بمعنى القوة لان ربنا ملوش قوتان، وهكذا تفضل ترد. هو جاب مجاز ويلجئنا احنا كمان لمسألة الايه الرد عليه. لو اخذوا ان القرآن ليس فيه مجاز خلاص، له يد يبقى يد، له عين يبقى عين، كانوا ريحونا. ولذلك أهل السنة يرفضون المجاز لهذا، يعني يرفضونه سدا للذريعة، وإلا فلغة العرب فيها إيه؟ قطعا فيها مجاز، مش كده ولا لا؟ أيوة نعم. فلكن برضو لا نلجأ إلى التفسير اللغوي طالما عندي تفسير بالقرآن، تفسير بالسنة، تفسير بقول الصحابة. فأنا حاجي على ربنا سبحانه بل يده مبسوطتان، قبل ما أجي أخد بالتفسير اللغوي علي عندي ليس كمثلي شيء، صح؟ خلاص لقيت عندي تفسير بالقرآن ليس كمثلي شيء، خلص. ما هو لو هجيب مجاز يبقى مثلية، المجاز مثلي على طول، المجاز مثلي لما أقول فلان أسد، ها تمثيل ده ولا مش تمثيل، تشبيه ولا مش تشبيه. فإذا أنا بلغي المجاز، في إلغاء المجاز بقول دون تشبيه ودون تمثيل. فاكرين الكلام ده؟ كلام أهل السنة جابوه منين؟ من رفضهم للمجاز. كلام أهل الباطل جابوه منين؟ من قبولهم للمجاز. فضل ما هو الاستعارة نوع من المجاز، الاستعارة نوع من المجاز على طول. فترك المجاز في القرآن والسنة أدى إلى انضباط منهج أهل السنة، أما اللجوء إلى المجاز أدى إلى فساد منهج أهل البدع. ومعظم أهل البدع لما ضلوا لم يضلوا في الربوبية ولا في الألوهية، وإنما ضلوا في الأسماء والصفات. اللي ضلوا في الألوهية الكفرة والمشركون، لكن اللي ضلوا في الأسماء والصفات المبتدعة. كل المبتدعة مشكلتهم الأسماء والصفات على طول، أسماء والصفات. فلو أغلقنا باب المجاز استراحوا واسترحنا، هم فتحوه ونحن نغلقه. نحن نغلقه لأن الله أغلقه، قال ليس كمثله شيء. ونحن نغلق لأن أهل السنة أجمعوا على أن نمرها كما جاءت ونسلم بما جاءت به، والمعنى عنده سبحانه جل وعلا، فلا نشبه ولا نمثل ولا نكيف، وهكذا. طيب إذن السؤال المحدد، إذا سئلت هل يوجد مجاز أو لا يوجد مجاز، ماذا تقول؟ أحسنت، تقول بالنسبة للغة العرب فيها مجاز وفيها حقيقة، بالنسبة للقرآن لا نقبل المجاز فيه، لا سيما ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. واوعى تقبل غيره، لانك لو قبلت غيره هيمتد منك، لو قبلت المجاز في غير الصفات هيلزمك بقبول المجاز في الصفات على طول. فاقفل اغلق باب المجاز تماما. ماشي. قال ويقصد بالقرينة العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي للفظ من قبل المتكلم، وإنما أراد المعنى المجازي. إن القرينة هي شيخ الإسلام لا يرى المجاز، لا يرى في لغة العرب، يرى طبعا يرى بالمجاز لكنه رفض. وإذا الشنقيطي أبدع في الكلام على بيان مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، أبدع في بيان أن شيخ الإسلام لا يقبل المجاز في القرآن أبدا، ويقول في اللغة يوجد المجاز، ولكن يقول المجاز وجد في اللغة ثم سرى في أهل العرب فتحول إلى حقيقة واقعة مقبولة، فليس من العربي من إذا قيل له أقبل حمزة أسدا من يظن أن حمزة قد أقبل وله مظهر الأسد، وإنما أقبل حمزة شجاعا. شيخ الإسلام فصل هذا الأمر، فبين أن في أصل اللغة كان يوجد المجاز في أصل اللغة. بالنسبة للشرع نعم. بالنسبة لكلام العرب شيخ الإسلام يقول بدأ الأمر فيه مجاز ثم تقبله العرب وصار عرفهم حاكما عليه، فصار عند العرب خلاص تقول فلانة قمر لم يعد يقول إن هذا مجاز، ولكن القمر يعني جميلة، على طول العرب يتصور شيء مباشرة ولا يلجأ إلى قنطرة المجاز على طول، ما هو خلاص العربي لم تعد تشرح له ان فلانة قمر يعني جميلة يا عرب، هو فهم فلانة قمر يعني جميل، وفهم ان فلان اسد يعني لا اقصد اسدا يعني له مخالب وله كذا، وانما اقصد شجاعا، العرب خلاص تجاوزت مرحلة المجاز. فابن تيمية يقول ان في الاصل انت كان مجاز ثم انتهى المجاز، فابن تيمية بيحاول يسد الباب سد شديدة حتى في اللغة يحاول سداد هذا الباب. طيب، قال أنواع العلاقة، والعلاقة معنى جامع بين اللفظ والمعنى المستعمل فيه. أول شيء المشابهة، العلاقة بين الحقيقة والمجاز. لا، القرينة تعني علاقة، المشابهة أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي لللفظ وبين معناه المجازي المستعمل فيه، كما في قول أهل المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. طبعا الشيخ هنا هذا عبد الكريم زيدان، هذا إخواني، فانتبهوا، يختار أخوالا. وليس احنا لما كنا بناخد نظم الورقات وشرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين، ولما خدنا الوضع لم يكن فيه هذا الكلام. قال طلع البدر علينا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا، هل كانوا يقصدون البدر يعني القمر ام يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لان في علاقه ما بين القصد وان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بنور وبشرى، والبدر ياتي بالنور والبشرى، ف وهنا نتكلم عن العلاقة. هذه العلاقة تصلح كما ذكرنا لأصل المجاز في اللغة، أصله لكنه انتهى خلاص وصار عرفا هو السائد. الله، المرة القادمة المجاز، ثم المرة القادمة نتوقف بعدها عن الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. في رمضان إن شاء الله سنصلي هنا بإذن الله في موعدنا المعروف بعد العشاء بساعة إلى ربع إن شاء الله، وفي العشر الأواخر ندرس كتابا السنة، هذا كل سنة احنا بناخد، هذا العام احتمال ناخد كتاب مدارك النظر للشيخ عبد الملك رمضان. طبعا الكتاب بيدرس كله في العشر الأواخر، لازم ينتهي الكتاب كله بإذن الله. الأخ السائل يقول قرأت كتابا صغيرا لكاتب اسمه عبد القادر عطلة، تكلم فيه عن التوبة واستشهد فيه بكلام كثير جدا للحارث المحاسبي، وأثنى عليه دفاعا شديدا وقال إن الحارث لم يكن من المعتزلة بل كان من أشد الناس على المعتزلة وغير المعتزلة، وأما أحمد فحذر منه فهذا كلام غير صحيح، وقال إن أحمد رحمه الله لا يمكن وهو إمام أهل السنة أن يغلق باب التوبة في وجه الحارث المحاسبي ويقول لا ترجى له توبة. والحق أن الحارث المحاسبي كان من أهل الضلال وكان من المعتزلة، وهو كلامه في كتاب التوهم كتاب كلام جميل جدا، ولكن ليس معنى أن شخصا يأتي بكلام جميل أن يكون منهجه صحيح. جمال الكلام، تأنق في اللغة، ليس معناه أن صاحبه على منهج صحيح، وإلا فصاحب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي، وهذا الكلام كلامه في إحياء علوم الدين كلام يعني جميل جدا وصياغته جميلة جدا، ولكنه كاهن من كانة الصوفية الكبار، هو كاهن الصوفية الأكبر وفيه شركيات، بل فيه على الأقل ثلاثة مواقف كفرية، لأنه هو الغزالي استدرك على ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة وكفروا في 50 شيء. طبعا ابن سينا هذا شيخ الملحدين، ابن سينا لو يسموه العالم الرئيس شيخ الملحدين، الغزالي نفسه كفره في 50 مجلس يعني في 50 نقطة، ولكن صاحب كتاب تهافت التهافت كفر الغزالي 3 مجالس،
والغزالي أساء الأدب مع ابن عمر رضي الله عنهما، تكلم كلام سيء جدا، ومع ذلك في كتاب إحياء علوم الدين لغته أسلوبه وأشياء فيه رقيقة جدا ممكن تبكي الناس، ولكن ليس معنى هذا أن صاحبه على جادة الصحيح. فالحارث المحاسبي له كلام في كتاب التوهم، وله كلام حين يصف هلع الرسل يوم القيامة وهلع الناس يوم القيامة، كلام شديد وجميل، لكن نحن لكنه ليس أهل السنة، وبالتالي نمتنع عنه وعن كتبه وعن كلامه. وفي أهل السنة في غنية، ولسنا مأمورين بأن نبحث في القمامة عن أشياء تصلح، فلا نبحث في كلام سيد قطب ولا في كلام فلان ولا علام من أهل البدع، لأن هذه قمامات وليس لنا أن نبحث في القمام أبدا. كلمة ارحموا عزيز قوم ذل، حديث هل هي من كلام النبي أم هي حكمة؟ هي حديث ضعيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حاتم الطائي حين وقع في الأسفل. الأخت الفاضلة، عندنا أخت فاضلة من طلبة العلم المتميزات جدا، على فكرة ورق الامتحان إبراهيم خذ الورق، دي للشيخ وائل، فتسأل هل يستمر درس التحفيظ في شهر رمضان بعد صلاة الجمعة؟ نعم، هذه طاعة تستمر، لي وبارك الله فيك جزاك الله خير. صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، الجامع فيه الحديث الصحيح فقط أم الصحيح والحسن؟ أي كتاب صحيح للشيخ الألباني فهو يجمع فيه الصحيح والحسن، كل كتب، كل كتب السلسلة الصحيحة، الجامع الصحيح، زيادة الجامع الصحيح، صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجة، أي كتاب صحيح للألباني فهو يجمع بين الصحيح والحسن، لأن الحسن لاحق بالصحيح في الأحكام كلها، كلها ويحتج به ويعمل به ولا إشكال أبدا فيه. ولكن طبعا هو الفرق معلوم أن الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثيل منتهى، والحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبط، فبس فالفرق يسير، ولذا الحديث الحسن يعمل به في العقائد والأحكام حتى لو كان حسن بطرق، حتى لو كان حسن بمجموع طرقه، كحديث مشهور بتاع شعبان، مفيش في شهر شعبان في ليلة النصف من شعبان يعني لا يصح فيه ولا حديث إلا حديث واحد، يطلع الله على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركين أو مشاحن، هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. شخص تلفظ بكلمة لا تليق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد الإساءة ولم يفهم معناها إلا بعد التلفظ بها وندم بعد ذلك، هل كفر بما قال؟ لا، من قال قولة بغير قصد فلم يكفر، وإلا يلزمك أن تقول إن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح كفر، ألقى الألواح، مش موسى ألقى الألواح عليه السلام، يعني الألواح مش فاهم، التوراة، ومين اللي كاتب التوراة دي؟ ربنا كتبها بإيه؟ بإيد، ده الكتاب الوحيد اللي ربنا كتبه بيد، القرآن لم يكتب بيد الله، ولا الزبور ولا الإنجيل، التوراة بس الكتاب الوحيد اللي ربنا كتبه بيده جل وعلا، ومع ذلك موسى عليه السلام يحمل ألواح وقدم، فلما رأى المشركون ألقى الألواح في القرآن. طيب، قال ربنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن، ده ربنا اللي قال وكتبنا له. هل يجوز قضاء السنن في غير وقتها؟ نعم، لأن السنن يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الوتر قضاء ثاني يوم، قضاء ثاني يوم صلى الله عليه وسلم. الاشتراك في النقابة إذا كان اختياريا والمال المخصوم كل شهر إجباري على كل موظف والمشترك يأخذ مال عند المعاش والآخر لا يأخذ شيئا، فما حكم الاشتراك؟ حكم الاشتراك جائز وواجب، وللعلم الأموال التي يأخذها الناس المشايخ تقول هذا من باب عطاء الحاكم له، ولا ممكن واحد يشتغل سنة واحدة وبعدين يطلع يموت ويطلع ويموت ويصرفوا له معاش لأولاده لمدة 50 سنة، هذا إحسان من الحاكم، عطاء من الحاكم جزاه الله خيرا، فلا بأس بها، لا بأس بها، الحاكم يحسن على إلى الناس، ولا أخذوا معاش السادات كان معاش بتاع إيه ده؟ هل لهم هم كان دفعوا شيء؟ أبدا، لكن هذا كان إحسان من الرئيس السادات رحمة الله عليه. ما معنى ترك السفر وحيدا؟ فإن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الراكب شيطان يعني الراكب اللي ماشي لوحده الشيطان يتسلط عليه، ولو هم اثنين يبقى معهم شيطانان، كل واحد معه شيطان، لكن ما يكونوا ثلاثة لا يقدر عليهم الشيطان. هذا هو المعنى، لأن يد الله مع الجماعة والبركة في الجماعة. أفضل شيء يفعل في رمضان، أفضل ما يفعل في رمضان بعد الإكثار من التوبة تلاوة القرآن. والعلماء قديما، علماء السلف، كان يتفرغ في رمضان لقراءة القرآن، حتى المحدثين كانوا يتفرغون تماما لقراءة القرآن. تكلمت مع بعض الناس في الحاكمية فقالوا الشيخ فلان والشيخ فلان يمدحون في علماء السنة ويمدحون في المقدم الذي هو شيخهم، فلما أتوا لنا بأنه معه دليل بأن يكون عالم قالوا الشيخ يعقوب قال، ما رأيكم في ذلك؟ العالم هو طبعا لا يوجد في مصر عالم، مصر كلها ليس فيها عالم، ممكن يبقى فيها واحد طالب علم متميز زي الشيخ رسلان، طالب علم متميز، أما عالم لا، العالم هو المجتهد الذي يأتي بإضافة فيها. والعالم كما قال أحمد يحفظ 500,000 حديث، نص مليون حديث، من ده لا يوجد، هنا في طلاب علم متميزون. وأما أهل البدع فلا يوصفون بأنهم علماء ولا طلاب علم، ولذا لا يحتج بهم ولا لهم، يعني لا يصح أن أنا أحتج بكلام مبتدع ولا له، أما طالب العلم والعالم يحتج له. وأما الحاكمية فمعروفة، الآية في الكفر الأصغر بالاتفاق، ولا يجوز لأحد أن يقول كفرا أكبر، لا يجوز هذا الكلام، ومن قال هذا فهو خارجي. هل الأصل في المسلمين العدالة أم أن هناك تفصيل؟ الأصل إن المسلم في الخبر هو عدل، لكن لابد من التبين، ولذا لما أتى رجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال أخذ بذلك. بعض الشباب لا يهتمون بالمظهر السلفي في مسألة رفع الإزار، هل ترى على الوجوب؟ نعم هو على الوجوب، وإسدال والإسبال، الإسبال هذا لا يجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نقم الصلاة.